إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. وبعد، أيها الأحبة، سيكون عندنا درسان، درس في هذا الصباح بإذن الله عز وجل، والدرس الثاني إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب. سنكمل بقية ما جمعنا حول نوازل الزكاة، وسنجيب بإذن الله عز وجل على ما سيكون من أسئلة واستفسارات من الإخوة الحاضرين. في هذين الدرسين سنذكر جملة من نوازل الزكاة. من هذه النوازل ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية، هذه الريالات والدولارات والدينارات والدراهم إلى آخره، كيف هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، وكيف نقدر النصاب فيها إلى آخره. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأموال العامة، هل تجب فيها الزكاة أو لا، كأموال الزكاة، كأموال الصدقات وأموال الأوقاف وأموال الجمعيات الخيرية كجمعية البر وجمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وسنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة الأسهم، ومن له شيء من الأسهم كيف يخرج زكاة هذه الأسهم إلى آخره. وكذلك أيضا سنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة مكافأة نهاية الخدمة، إذا انتهى الموظف من خدمته ثم بعد ذلك أخذ مكافأة على هذه الخدمة، هل يجب عليه أن يزكي أو لا يجب عليه أن يزكي. كذلك أيضا سنتعرض لكيفية زكاة الأجرة، وإن كانت هذه ليست نازلة إلا إن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه المسألة. وكذلك أيضا هل يجوز صرف الزكاة للمتزوجين أو لا، وكذلك أيضا هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة لكي يشتري له بيتا أو لكي يشتري له أدوات مدرسية أو لكي تنفق أموال الزكاة في الأدوية والعلاج ونحو ذلك وغير ذلك مما سجلته وكتبته. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فسنأخذ إن شاء الله خلال هذا الدرس بقدر ساعة تقريبا بعض النوازل، ثم بعد ذلك سنكملها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الزكاة أيها الأحبة في اللغة النمى، تطلق على معان منها النمى والتطهير والمدح، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله عز وجل بإخراج طائفة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. نقول الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة لا يخفى على الجميع وجوبها وأنها أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة أيها الأحبة لها فوائد عظيمة ومصالح جليلة، فمن فوائدها أنها استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنها تزكي المزكي، المزكي المخرج لهذه الزكاة، الزكاة تزكيه، تطهره من صفات البخل والشح، تطهر أخلاقه، تصفه بصفات الجود والكرم. كذلك أيضا هي تزكي المال المزكى، المال المزكى تزكيه، فتطهره وتقيه من الآفات والمصائب، وتطهره من شوائب الأموال الداخلة على هذا المال الحلال. إذا كان في هذه الأموال شيء من الشبه، كذلك أيضا هي تطهر وتزكي الفقير الآخذ لهذه الزكاة، الزكاة تزكي، فهي تزكي قلبه وتسلب ما قد يوجد في قلبه من الغل والحسد لإخوانه الأغنياء. فالزكاة أيها الأحبة زكاة للمزكي، وكذلك أيضا هي زكاة للمال المزكى، وهي زكاة للفقير الآخذ للزكاة، هي زكاة للفرد، زكاة للمجتمع. ومن فوائدها أيها الأحبة أن الزكاة هي المال الحقيقي للإنسان، المال الذي يخرجه الشخص في هذه الحياة هو ماله الحقيقي، ما عدا ذلك هو مال وارثه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، هذا الذي لك من مالك، أما ما عدا ذلك فإنه مال وارث. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أحب إليه ماله أم مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه. قال: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آت ممسكا تلفا. فالزكاة أيها الأحبة زكاة على اسمها، ففوائدها عظيمة، وكذلك أيضا من فوائدها ومصالحها ما رتب على هذه الزكاة من الأجور العظيمة التي يجدها المسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والصدق ونحو ذلك. فيجب على المسلم أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، لكي ينال هذه البركات والمنافع والمصالح العظيمة التي رتبت على هذه الفريضة العظيمة. وترك الزكاة وجحدها إلى آخره سبب للهلاك وذهاب الأموال ووقوع الآفات والجوائح. وكم نسمع اليوم من حصول الخسارات العظيمة وحصول الجوائح وحصول الآفات في الأموال، كل ذلك أيها الأحبة ومن أعظم أسبابه هو البخل والشح بهذه الفريضة العظيمة. وكم سمعنا كم حصل في الأسهم وكم حصل لكثير من الناس من الآفات والمصائب والخسارة عن طريق المضاربات في الأسهم إلى آخره، كل ذلك أعتقد أن من أعظم أسبابه هو الشح والبخل بهذه الفريضة العظيمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن عدم إخراج الزكاة أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك إخراج الزكاة جحدا لوجوبها، لا يرى أنها واجبة، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، إذ إن المسلمين يجمعون على أن الزكاة واجبة وأنه يجب إخراجها. أما القسم الثاني وهو الذي عليه كثير من المسلمين اليوم، فهو ترك الزكاة بخلا ليس جحدا لوجوبها، يعتقد أنها واجبة لكنه لا يخرج الزكاة بخلا وشحا بالمال، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكنها تؤخذ منه، يأخذها الإمام حتى لو أدى ذلك إلى قتاله، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المانعين للزكاة، وذهب طوائف من العلماء أنها تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله الذي منع زكاته، لحديث سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا آخذوها ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. أيها الأحبة، بعد هذا التمهيد، أما بالنسبة للنازلة الأولى أو المسألة الأولى المتعلقة بفقه المسائل المستجدة في الزكاة، فهي تتعلق بزكاة الأوراق النقدية، هذه الريالات والليرات والدنانير والدراهم والدولارات إلى آخره، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ قبل أن نذكر كيفية زكاة الأوراق النقدية، كيف وجد التعامل بهذه الأوراق النقدية؟ كان الناس في الزمن السابق، الناس كانوا في الزمن السابق عند التعامل فيما بينهم، عند تبادل السلع، لم تكن هذه الأوراق النقدية والعملات لم تكن هذه موجودة عندهم في الزمن السابق عند تبادل السلع. كان الواحد منهم إذا أراد هذا الطعام يعطيه لهذا الشخص، والشخص يعطيه طعاما آخر، أو يعطيه ثوبا، أو يعطيه حيوانا إلى آخره، كانوا يتبادلون عن طريق السلع، كل يأخذ من الآخر سلعة ويعطيه سلعة أخرى. هكذا كان الناس في الزمن القديم قبل وجود هذه الأوراق النقدية. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى، فأصبحوا يجعلون بعض السلع أثمانا للسلع، جعلوا بعض السلع كالجلود وبعض الأطعمة كالبر، جعلوها أثمانا للسلع، فكان الواحد إذا أراد أن يأخذ سلعة كثوب مثلا، ممن يبيع هذا الثوب يعطيه جلدا أو يعطيه برا، فتعارفوا على ذلك، وأن هذه الجلود وهذه هذا المواد الغذائية كالبر أنها ثمن للأشياء. ثم بعد ذلك انتقلوا للمرحلة الثالثة واستبدلوا هذه الجلود وهذا الطعام, استبدلوه بالذهب والفضة, فجعلوا الذهب والفضة ثمنا للأشياء لكي يكون الذهب والفضة محكما غير مغشوش. ختموه فخرج ما يسمى بالدينار وخرج ما يسمى بالدرهم, فكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم بالذهب والفضة, يشترون بالدينار ويشترون بالدراهم السلع. أيضا انتقلوا للمرحلة الرابعة لما أصبح التجار يبيعون سلعهم بالذهب والفضة إلى آخره, كثرت عندهم هذه الدنانير وكثر عندهم هذه الدراهم, فأصبحوا يودعون هذه الدنانير وهذه الدراهم, أصبحوا يودعونها عند الصاغة, والصاغة تعطيهم سندات, الصاغة تعطيهم سندات. أصبح التاجر إذا كان له 100 دينار عند هذا السائق يعطيه السائق سندا وأن له عليه وديعة 100 دينار أو 100 درهم ونحو ذلك. فأصبحوا بدلا مما يتعاملون بالدنانير والذهب لثقلها إلى آخره, بدأوا يتعاملون بهذه السندات, فأصبحوا يبيعون ويشترون بهذه السندات, فتولد عند الناس ما يسمى بهذه الأوراق النقدية. فكانت هذه الأوراق النقدية الريالات والليرات والجنيهات ونحو ذلك, كانت هذه الأوراق النقدية كانت في الزمن السابق لها غطاء, لها غطاء من الذهب ولها غطاء من الفضة. ثم بعد ذلك ألغت الدول ما يتعلق بهذا الغطاء من الذهب والفضة إلا عند تعامل الدول بعضها مع بعض, فتكون هذه الأوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة. ثم بعد ذلك عام 92 و300 الهجرة ألغت بعض الدول الكبيرة الغطاء, حتى غطاء الذهب والفضة, حتى في حال تعامل الدول بعضها مع بعض, فأصبح الناس الآن يثقون بهذه الأوراق النقدية وأصبح لها ثقة عند الناس, وأصبحت الدول ترعى مثل هذه السندات الأوراق النقدية وتجعل لها ميزانا فيما يتعلق بقيم الأشياء وأثمان المتلفات وأروش الجنايات إلى آخره. فتعارف الناس اليوم على الثقة بهذه الأوراق النقدية, وأصبحت الدول أيضا ترعى مثل هذه الأوراق النقدية وتحافظ عليها من الغش إلى آخره. فنتج بعد هذه المراحل ما يسمى بهذه الأوراق النقدية. عندنا الآن لما خرجت هذه الأوراق النقدية اختلف العلماء رحمهم الله في تكييف هذه الأوراق النقدية. ما هي هذه الأوراق النقدية؟ ما هي الكيفية الشرعية لهذه الأوراق النقدية؟ فقال بعض العلماء بأن هذه الأوراق النقدية هي بدل عن الذهب والفضة, لأن الأصل أنها مغطاة كما سبق لنا في مراحل وجود وتاريخ هذه الأوراق النقدية. قال بعض العلماء بأنها بدل عن الذهب والفضة فتأخذ أحكام الذهب والفضة, وقال بعض العلماء بأنها سند بدين لحاملها على مصدرها. فأنت الآن تحمل 100 ريال, هذه 100 سند, لك دين على مصدر هذه الفئة من 100 ريال وهي مؤسسة النقد العربي السعودي, لك دين قدره 100 ريال من الفضة. لكن هذا أيضا كان في الزمن السابق لما كانت مغطاة بالفضة ومغطاة بالذهب. أما الآن كما ذكرنا أن غطاء الذهب وغطاء الفضة قد ذهب الآن وتلاشى. وقال بعض العلماء بأنها عروض تجارة كالثياب وكالأوراق إلى آخره، وهذا من أضعف الأوراق. والرأي الرابع والأخير أنها نقد مستقل بذاته، لا يكون بدلا عن الذهب والفضة، وإنما هو نقد مستقل بذاته، وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي وعليه أكثر المتأخرين والمجامع الفقهية، أنها نقد قائم مستقل بذاته تجب فيه الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة، ويجري فيه الربا. فعندما تبادل نقدا بجنسه نشترط شرطين، عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية أو جنيهات مصرية أو سودانية أو ليرات سورية أو لبنانية، فهذا عندما يتحد الجنس لا بد من شرطين، التماثل وكذلك أيضا الحلول والتقابل. وإذا اختلف الجنس فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابل. فعندما تبادل ريالات سعودية بدينارات كويتية نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابل. فالذي عليه المجامع الفقهية وأكثر المتأخرين استقرت عليه الفتوى أن هذه السندات الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس إنما هي نقد قائم بذاته، وكل دولة نقدها يعتبر جنسا مستقلا فكما أشرنا عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من شرطين، وعندما تبادل ريالات السعودية بجنيهات مصرية هذه لا بد من شرط واحد وهو الحلول والتقابض. المسألة الأخيرة كيفية زكاة هذه الأوراق النقدية. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذه الأوراق النقدية تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. بعض العلماء قال تقدر بالفضة وبعضهم قال تقدر بالذهب، لكن الأقرب أن هذه تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة. نصاب الذهب كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب يساوي 20 دينارا، بل غرامات يساوي 85 غراما، بالغرامات يساوي 85 غراما. ونصاب الفضة قدره 100 درهم، 100 درهم قدره 100 درهم، بالغرامات يساوي 595 غراما. نصاب الفضة قدره بالغرامات 595 غراما، ونصاب الذهب قدره 85 غراما. هذه الأوراق النقدية إذا قلنا بأنها تقدر بالأحظ للفقراء، نقدرها بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، أيها أحظ للفقراء اليوم؟ هل الأحظ للفقراء الذهب أو الأحظ للفقراء الفضة؟ إذا نظرنا اليوم إلى سعر الذهب وإلى سعر الفضة نجد أن سعر الذهب اليوم مرتفع جدا، فعندك 85 غرام من الذهب، سعر غرام اليوم كم يساوي؟ تقريبا 100 ريال، اضرب 100 ريال ب85 كم يكون الناتج؟ 8500. وعلى هذا إذا قدرنا هذه الأوراق بالذهب لا تجب الزكاة إلا ب8500 ريال، وعلى هذا الذي عنده أقل من ذلك عنده مثلا 8000 ما يجب عليه الزكاة، عنده 7000 لا يجب عليه الزكاة. لكن إذا قدرنا بالفضة، الفضة يساوي 595 غراما، غرام الفضة اليوم ما يجي بريال، غرام الفضة اليوم يعني سعره تقريبا 60 هلالة 70 هلالة، قل ريال واحد، فإذا قلنا بأن غرام الفضة اليوم يساوي ريال ريالا واحدا، أضرب ريال في 595 يكون نصاب الأوراق النقدية كم؟ 595 يعني تقريبا 600 ريال. على هذا الذي يملك 600 ريال يجب عليه أن يزكي، والذي يملك أقل من ذلك لا يجب عليه أن يزكي. فنقول بأن هذه الأوراق اليوم تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، والأحظ من زمن قديم، الأحظ من زمن قديم للفقراء هو الفضة. وعلى هذا إذا أردت أن تعرف النصاب، إذا حال عليك الحول وعندك أموال أردت أن تعرف النصاب وهل الزكاة واجبة عليك أو ليست واجبة عليك، فانظر إلى سعر غرام الفضة اليوم. خمس نصاب 100 درهم، 100 الدرهم تساوي 140 مثقال، هذه المثاقيل تساوي بالغرامات 595 غراما. انظر إلى سعر الفضة، اسأل المصارف كم سعر غرام الفضة، فإذا قالوا سعر غرام الفضة ريال واحد اضرب 595 في ريال، إذا قالوا ريالين ريال ونصف 60 هلا اضرب، والناتج يخرج لك نصاب هذه الأوراق النقدية. وبهذا نعرف كيف نخرج نصاب الزكاة من هذه الأوراق النقدية.